بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وأقول من أنواع المجرورات المجرور بالإضافة، الثاني من أنواع المجرورات المجرور بالإضافة. والإضافة في اللغة الإسناد. قال امرؤ القيس: فلما دخلناه أضفنا ظهورنا إلى كل حاري جديد مشطب، أي لما دخلنا هذا البيت أسندنا ظهورنا إلى كل رحل منسوب إلى الحيرة مخطط فيه طرائق. إذن معنى الإضافة في اللغة الإسناد. ولكننا يهمنا نحن في هذا البحث أن نعلم التعريف في الاصطلاح. في الاصطلاح إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه، أو ما يقوم مقام تنوينه. فعندما نقول إسناد اسم إلى غيره، عندنا كلمة غلام أسندنا إليها زيد، صارت غلام زيد. نزلنا زيد منزلة التنوين من غلام، لأننا عندما أضفنا غلام إلى زيد صار غلام مضاف وزيد مضاف إليه، ونزل زيد كله مكان التنوين من كلمة غلام. لو كان هذا الاسم مثنى زيدان مثلا، أو كان عاملان، أو كان جمع مذكر سالم مثلا فكان مسلمون، فإننا في هذه الحالة نستطيع أن نعلم أن النون هي بمنزلة التنوين، فلا يجوز لنا أن نجعل المضاف باقي أو متصل به النون التي نابت عن التنوين في الاسم المفرد. ولذلك قال الشيخ: ولهذا وجب تجريد المضاف من التنوين في نحو غلام في نحو غلام زيد، أصلا غلام في نحو غلام غلام زيد، ومن نحو غلامي زيد غلامين، أصلا أصلها غلامين وأزلنا النون بقيت غلامي. نستطيع لو كانت في حالة الرفع ماذا نقول؟ غلاما زيد. وأيضا ضاربو عمرو أو ضاربي عمرو. قال الله تبارك وتعالى: تبت يدا أبي لهب، أصلها تبت يدان، تبت خسرت يدان، فيدا نزلنا مكان النون أبي لهب. قال تعالى: إنا مرسلو الناقة، أصلها إنا مرسلون، ولذلك حذفت النون ونزلت الناقة منزلة النون، لأن النون بمنزلة التنوين في الاسم المفرد. إنا مرسلو الناقة. وكذلك في قوله تعالى: إنا مهلكو أهل هذه القرية، أصلها إنا مهلكون، فالنون نزل مكانها أهل هذه القرية. وذلك لأن نون المثنى والمجموع على حده قائمة مقام تنوين المفرد. وإلى هذا أشرت بقولي: ويجرد المضاف من تنوين أو نون تشبهه أو تشبهه. إذن نعود إلى تعريف الاصطلاح: إسناد اسم إلى غيره على تنزيل الثاني من الأول منزلة تنوينه، أو ما يقوم مقام تنوينه. قال: واحترزت بقولي: تشبهه من نون المفرد في عنا اسماء مثل عثمان او شيطان او مسكين، فهذه الكلمات النون فيها اصل في الكلمة وليست زائدة وليست قائمة مقام التنوين، فلا تحذف في حين الإضافة. كذلك في جمع التكسير، فإننا نجمع مسكين على مساكين وشيطان على شياطين، ولذلك قال الشيخ: واحترزت بقولي تشبهه من نون المفرد وجمع التكسير كشيطان وشياطين. شيطان مفرد وشياطين جمع تكسير، مسكين ومساكين، مسكين مفرد ومساكين جمع تكسير. تقول: شيطان الإنس، شيطان الإنس، أضفت شيطان إلى الإنس، لكن النون ليس في مقام التنوين هنا لا في المفرد ولا في الجمع، ولذلك لم تحذف النون. قلنا: شيطان الإنس شر من شياطين الجن، فلم تحذف لا في المفرد ولا في الجمع لأنها لم تكن تنوينا ولا نزلت منزلة التنوين، بل هي جزء من أصل الكلمة. فتثبت النون فيهما ولا يجوز غير ذلك. وقولي مطلقا أشرت به إلى أنها قاعدة عامة لا يستثنى منها شيء بخلاف القاعدة التي بعدها، وكما أن الإضافة تستدعي وجوب حذف التنوين والنون المشبهة له، كذلك تستدعي وجوب تجريد المضاف من التعريف، سواء كان التعريف بعلامة لفظية أم بأمر معنوي. نحن نعلم أن المعارف الضمير واسم العلم واسم الإشارة واسم الموصول والمحلى بأل، فإذا كان الاسم نكرة وأضيف إلى واحد من هذه فإنه يعرف، فنقول: غلامه وغلام زيد وغلام هذا وغلام الذي والغلام، ولا يمكن لنا أن نجمع تعريفين لكلمة واحدة. فمثلا لا نقول الغلام زيد، لأن الغلام معرفة والمعرفة لا يقبل التعريف بالإضافة، ولذلك وجب تجريده من أل التعريف قبل الإضافة، فنقول غلام زيد، ولا يجوز لنا أن نقول الغلام زيد، لأن الإضافة إلى المعرفة ماذا تفعل؟ تعرف، والإضافة إلى النكرة تخصص. لو قلنا غلام امرأة أو غلام رجل أو غلام مسجد، هذه إضافة إلى النكرة فإنها تفيد التخصيص. ولا يقال زيد عمرو، فلا يضاف اسم العلام إلى اسم العلام لأنه لا يجتمع تعريفان في كلمة واحدة، مع بقاء زيد على تعريف العلمية. طيب إذا لم يبقى زيد على تعريف العلمية صار في عنا بهالمحل محلات الخضري عنده صانع اسمه زيد، واللحام عنده صانع اسمه زيد، والبقال عنده صانع اسمه زيد، والفاكهاني عنده صانع اسمه زيد، وهكذا كلهم زيد زيد زيد. هؤلاء لو جمعناهم فنقول زيدون زيدون، هذا مفرد هذا جمع، نكرة أم معرفة؟ نكرة. لماذا؟ لأن كل اسم إذا أردنا تثنيته أو أردنا جمعه ننكره أولا وبعد ذلك نجمعه. طيب إذا نكرناه وبعد ذلك صار زيد اسم شائع على كل واحد من هؤلاء لا اسم معين، ولذلك عندما نقول زيد البقال أو زيد اللحام أو زيد عمرين أو زيد خالدين أبعدنا عن التعريف، فصار هذا الاسم هو جزء من الزيدون هذا الذي كان في الأصل نكرة. ولا زيد عمرو لا يقال، لكن متى؟ مع بقاء زيد على تعريف العالمية. تذكر الشيخ لما قال في الممنوع من الصرف ولا يجوز أن تقول عثمانا عثماننا، لماذا؟ لأن الآن العالمتين اللتان تمنعان من الصرف هي علامة التعريف معرفة، والعلامة الثانية زيادة ألف ونون، فلما أضفناه نكرناه، ولما نكرناه ذهبت منه إحدى العلامتين، ولذلك في زيد عمرين ذهبت منه علامة التعريف وبقي زيد نكرة عندما أضيف إلى معرفة. أما لو بقي زيد معرفة فلا يجوز إضافته إلى عمرو، بل يجب أن تجرد الغلام من أل، وأن تعتقد في زيد الشيوع والتنكير، صار اسم زيد قابل لأي واحد من هؤلاء الذين هم في السوق كما ذكرنا، والتنكير، وحينئذ يجوز لك إضافتهما. وهذه هي القاعدة التي تقدمت الإشارة إليها آنفا، والذي يستثنى منها مسألة الضارب الرجل. كيف تأتي في كلمة الضارب للتعريف مع أنها مضافة إلى الرجل؟ هنالك فرق أخواني، للتعريف لا يجوز أن تكون مع الضارب، ولكن هذه ال هي في الواقع ال الموصولة، وال الموصولة هي التي تدخل على وصف صريح، كأنها تدخل على الفاعل مثلا أو على اسم المفعول الضارب المضروب، كقوله تعالى السارق والسارقة فاقطعوا، الزانية والزاني فاجلدوا. فترى هذه يعني أن الذي زنى أو من زنى، في الواقع أن هذه وصلية، ولما كانت وصلية أعطت معنى معين، هذا المعنى المعين الذي أعطته اسم الشرط واسم اسم الموصول، واسم الموصول يعني يعبر عنه إما بالذي أو من سرق، ولذلك جوزنا أن تكون الفاء موجودة في جوابه. فكأن القائد يقول، فكأن يعني الآية والله أعلم تقول من سرق فاقطعوا، من سرق فاقطعوا السارق. ولذلك قلنا كم لا ننسى أيضا أن يعني أقائم زيد أما مضروب العمران، فإن قائم ومضروب في قوة الفعل، ولذلك كأننا قلنا هناك أيقوم زيد أيقوم الزيدان، أقائم الزيدون أقائم الزيدان أقائم الزيدون، فأعطينا صفة الوصف، هذه أل الوصفية. فأل الوصفية إنما أل الموصول الآن دخلت على وصف صريح، وليست هذه أل التعريف، يعني لا يقابلها والله الضارب وهذه مثل الرجل والرجل، ولذلك تستثنى هذه القاعدة. فهذه أل كأنه نقول الذي ضرب الرجل، الذي ضرب الرجل أو الذي يضرب الرجل. كذلك الضارب رأس الرجل، فترى أن الضارب هنا أيضا محلات بأل، ولكن هذه أل وصلية وأضيفت إلى ما أضيف إليه أل. وكذلك في الضاربا زيد، فترى أن النون التي نزل زيد مكانها ونزلت هي مكان التنوين حذفت، لكن أل لم تحذف. والضارب زيد كذلك في جمع المذكر السالم، تجد أن أل هي التي اتصلت بالضارب اسم الفاعل، هذه أل أكرر وصلية هذه، وليست أل الموصولة، وليست هذه أل التعريف، ولذلك لم نضف معرف إلى معرف. وقد تقدم شرحهن في فصل المحلى بأل، فأغنى ذلك عن إعادته، فلذلك قلت إلا فيما استثني، أي إلا فيما تقدم لي استثناؤه. واضح الأمر؟ إذا غير واضح أكرر، لا على الواضح ولا غير واضح، مفهوم؟ سأختصر الكلام بكلمة. عندنا كلمة مضاف ومضاف إليه. المسألة الأولى التنوين أو ما ناب مكان التنوين في المضاف، إذا نزلنا المضاف إليه مكان التنوين غلام ماذا صار؟ غلام. من التنوين سوينا غلام زيد، غلامان صارت غلاما زيد، غلامين غلامي زيد، غلامون مثلا، أو نقول مسلمون مثلا، مسلمون مسلمو زيد، مسلمين مسلمي زيد. انتهينا منها. الشرط الأول أن تكون نكرة تعرف بالإضافة. طيب الأولى إذا كانت معرفة هل يجوز أن نضيفها؟ لا يجوز أن نضيفها، لأن المعرفة لا تقبل التعريف. طيب ماذا يستفتى من هذه القاعدة؟ لو كان عندنا اسم الضارب أو الضاربون أو الضاربين أو الضاربا، هذه هل هي وصلي؟ هل هي للتعريف؟ لا، هذه المقام الذي يضرب، الذي يضرب، ولذلك صحت الإضافة. فمحل أي شيء نزلت الإضافة؟ نزلت الإضافة مكان النون التي هي عوض عن التنوين في الاسم المفرد. هذا ملخص البحث. اتضح الأمر؟ إذا ما اتضح برسم علوف. يعني نحن لا نريد أن جئنا من أجل أن نفهم، لا من أجل أن نهز رؤوسنا. مما فهم؟ نعم، ما هو الشيء اللي ما فهمته؟ آخر شيء، عندنا كل ما جاء على وزن فاعل أو ما جاء على وزن مفعول، طبعا وصيغهما يعني اسم الفاعل واسم المفعول، ال التي تدخل عليه ليست ال للتعريف، وهذا شرحناه نحن في محلى بال عندما ذكرنا المعارف في أول الكتاب، ولكنني أكرر الآن، ال هذه ليست ال للتعريف. يعني ال للتعريف في كلمة رجل، رجل الرجل، كانت رجل نكرة، قلم القلم، كتاب الكتاب، هذه ال تسمى ال للتعريف. أما عندما أقول الضارب المضروب، فالضارب الذي يضرب، والمضروب الذي يضرب، فهذه ال تسمى ال الموصولة. ماذا تسمى ال؟ الموصولة، وليست ال للتعريف. فهذه الكلمة كأننا نقول الذي يضرب أو الذي يضرب، فلذلك لم نعرف الكلمة بالإضافة بتعريف آخر، لأنها هذه نزلت منزلة الذي يضرب. اتضح الأمر؟ فلذلك استثنيت من القاعدة، أي لا تزال هذه ال. في الواقع التي تزال هي ال المعرفة وليست ال الموصولة. وأعطيناك مثال قربنا إليك بالآية الكريمة، قال ربنا سبحانه وتعالى السارق والسارقة فاقطعوا. ولو كانت هذه السارق واحد كنا نقطع سارق واحد، لأنه المعرف بال واحد، لكن هذا ماذا يدل على جنس؟ يعني كل من يسرق، فال بمعنى الذي، والذي فيها رائحة الشرط، يعني من يسرق فاقطعوا. ولما كان فعل الشرط ناب عنه السارق، يعني الذي يسرق، يحتاج إلى جواب، وجوابه لا يصلح أن يكون جوابا، لذلك اقترن بالفاء، اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف. صحيح. فقال ربنا السارق والسارقة فاقطعوا، شايف؟ جملة طلبية. الزانية والزاني فاجلدوا، جملة طلبية، وهذا الذي دل على أن ال هي وصية وليست المعرفة. اتضح إن شاء الله. هو عمليا عامل على مثل المصدر، على مثلا إن الله بالغ أمري، هذه قلنا بالإضافة. ما تنسى الدرس الماضي شو قلنا إحنا الإضافة؟ في عنا إضافة لفظية وعنا إضافة حقيقية، والإضافة الحقيقية على معنى ثلاثة أشياء، لا ومن وفي. أما الإضافة اللفظية فقط من أجل التخفيف في اللفظ، ودليلنا بذلك قول الله عز وجل إن الله بالغ أمره، وإذا أردت أن تخفف فماذا تقول؟ إن الله بالغ أمره وقرئ هذا وقرئ هذا. فالإضافة هنا إضافة لفظية فقط، ولذلك عامل. هلا ولولا دفع الله الناس، دفع هذا مصدر، دفع الله، لو أردت أن تفك هذا المصدر ماذا تقول؟ ولولا أن يدفع الله، لذلك تقول هذا المصدر مضاف إلى فاعله، صحيح؟ هذا المصدر مضاف إلى لولا أن يدفع أو أن دفع الله. طبح الأمام جاء. والذي يستثنى قلنا هذا. ثم بينت بعد ذلك أن الإضافة على قسمين، محض وغير محض، وأن غير المحض عبارة عما اجتمع فيه فيها أمران، أمر في المضاف وهو كونه صفة، وأمر في المضاف إليه وهو كونه معمولا لتلك الصفة، وذلك يقع في ثلاثة أبواب: اسم الفاعل، ففي اسم الفاعل تقول ضارب، إما أن تقول ضارب زيدا، وإما أن تقول ضارب زيد. فلو قلت ضارب زيدا، زيدا ما إعرابا؟ مفعول به لضارب. ولو قلت ضارب زيد، هذه مضاف إليه وهذه الإضافة غير محضة، وإنما هي إضافة لفظية، فنقول أضيف هذا إلى مفعوله واسم المفعول. كمعطي الدينار، معطي الدينار، معطي الدينار أعطى الدينار، أيضا مضافة، فترى هنا أضيف إلى المفعول نائب الفاعل، يعني معطي من أعطى يعطي. نعم. والصفة المشبهة حسن الوجه، أيضا هو حسن الوجه منه، صحيح؟ وهذه الإضافة لا يستفيد بها المضاف تعريفا، يعني ضارب زيد ومعطي الدينار وحسن الوجه، ليست كلمة ضارب ومعطي وحسن قد استفادت التعريف من إضافتها إلى زيد ولا إلى الدينار ولا إلى الوجه، ولا تفيد تخصيصا لأنها ليست نكرة قد أضيفت إليها فخصصتها، وليست أضيفت إلى المعرفة التي هي محضة على معنى الحروف الثلاثة التي تكلمنا عنها، بل كانت في الواقع إضافة من أجل اللفظ. الأصل فيها أن نقول ضارب زيدا، أما أنه لا يستفيد تعريفا فبالإجماع، ويدل عليه أنك تصف به النكرة: مررت برجل ضارب زيد. لو كان ضارب زيد معرفة، هل يمكن أن نصف المعرفة، أن نصف النكرة بالمعرفة؟ ما هو النكرة هنا؟ رجل، يعني عندما أقول باختصار مررت برجل قائم، ولا يجوز أن أقول مررت بالرجل برجل القائم، هل يجوز أن أقول هذا؟ مررت برجل القائم، هل يجوز؟ لا يجوز، بل يجوز أن أقول مررت برجل قائم. طيب محل قائم هنا ماذا جاء؟ مررت برجل ضارب زيد، مررت برجل ضارب زيد، مررت برجل ضارب زيد. فضارب زيد لو كانت معرفة لا يجوز أن نصف بها النكرة وهي رجل، فدلت على أنها باقية على تنكيرها ولم تستفد تعريفا، وإنما الأصل فيها مررت برجل ضارب زيدا، هذا أصلا مررت برجل ضارب زيدا، فخففنا وقلنا مررت برجل ضارب زيدا. وقال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة، هديا لو كانت بالغ الكعبة هديا نكرة، وبالغ لو كانت مضافة إلى معرفة وعرف كان لا يصح أن نصفها بهذا الوصف، والأصل فيها والله أعلم هديا بالغا الكعبة، هديا بالغا الكعبة. هذا عارض ممطرنا، نعم، إن لم تعرض ممطرنا خبرا ثانيا، يعني هذا ممطرنا، ولا خبرا لمبتدأ محذوف، يعني أن تقول هذا عارض على رأي الكوفيين هذا ممطرنا، لأنه عند الكوفيين لا يجوز تعدد الخبر، لأنهم يقولون في قوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هذه أخبار لمبتدأات مقدرة، وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد وهو فعال. أما عند البصريين يجوز أن تقول وهو الغفور مفعول أو هذا خبر أول، الودود خبر ثاني، ذو العرش خبر ثالث، المجيد خبر رابع، فعال خبر رابع وخامس وهكذا. نعم. وأما أنه لا يستفيد تخصيصا فهو الصحيح، وزعم بعض المتأخرين أنه يستفيده بناء على أن ضارب زيد أخص من ضارب، والجواب أن ضارب زيد ليس فرعا عن ضارب حتى تكون الإضافة قد أفادته التخصيص، وإنما هو فرع عن ضارب زيدا بالتنوين والنصب، فالتخصيص حاصل بالمفعول أضفت أم لم تضف. يعني عندما نقول والله لأنه صار ضارب لزيد فهل يفيده تخصيص، كما نقول غلام رجل وغلام امرأة نفس الشيء، عندما نقول مررت برجل ضارب زيدا هذا مخصص بالأصل بأي شيء، بأنه ضرب المفعول تبعه ما هو مفعوله زيدا، مررت برجل ضارب زيدا. طيب لو ساويت الآن مررت برجل ضارب زيد اختلف، هذا مضاف إلى مفعوله لكن الإضافة هنا لفظية الآن فلم يختلف شيء، فمن أين جاءته التخصيص وهو بالأصل هذا متصل بزيد الذي هو المفعول سواء نون أم لم ينون، إذا نون كان مفعولا صريحا وإذا لم ينون كان المضاف إليه هو المفعول على نفس الأمر. وإنما سميت هذه الإضافة غير محضة، لا يعني ليست من باب الإضافة لأنها في نية الانفصال، إذ الأصل ضارب زيدا كما بينا، وإنما سميت لفظية لأنها أفادت أمرا لفظيا خففت علينا في مسألة اللفظ فقط وهو التخفيف، فإن ضارب زيد أخف من ضارب زيدا، ولكن التنتين في منزلة واحدة سواء قلنا ضارب زيد أو ضارب زيد. احنا لخصنا لكم بالدرس الماضي ان الاضافة اذا لم تكن على هذه المعاني الثلاث اللام ومن وفي ماذا تكون؟ اضافة لفظية وليست اضافة محضة وليست اضافة حقيقة. نعم. الان سنعود الى الاضافة المحضة. وان الاضافة المحضة عبارة عما انتفى منها الامران المذكوران أو أحدهما، مثال ذلك غلام، غلام هل هو وصف؟ ليس وصفا، حتى لأنه ماذا قال؟ نرجع لأصل المتن، أن يكون عما اجتمع فيه أمران، أمر في المضاف وهو كون صفة، وأمر في المضاف إليه وهو معمول لتلك الصفة، فغلام ليست صفة وزيد ليست معمولا لتلك الصفة، فإن الأمرين فيهما منتفيان، وضرب زيد فإن المضاف إليه وإن كان معمولا للمضاف لكن المضاف غير صفة، يعني نحن نريد أن ننفي الأمران الأمرين معا، أما إذا انتفى أمر ما بكفي، لا بد من اجتماع الأمرين، الأول أن يكون صفة والثاني معمول لهذه الصفة، أما ضرب زيد، ضرب زيد زيد معمول لضرب ولكن ضرب ليست صفة، ليست اسم فاعل وليست اسم مفعول وليست صفة مشبهة. وضارب زيد زيد أمس، فإن المضاف وإن كان صفة ضارب لكن المضاف إليه معمول ليس معمولا لها، ضارب زيد أمس، لأن اسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان عن اسم الفاعل لا يعمل إلا في الحال وفي الاستقبال، ما هو الذي خرجه عن العمل الآن؟ القيد الموجود بكلمة أمس، اسم الفاعل لا يعمل إلا في الحال والاستقبال، ولذلك تقول زيد ضارب عمرا الآن أو غدا ولا تقول أمس. نعم. فهذه الأمثلة الثلاثة، يعني تارة نفانا أن تكون صفة، الثاني نفى أن تكون عاملة، الثالث كان صفة وكان معمول لكنه لا يعمل في الزمن الماضي، فكل المحترزات نفاها الواحد تلو الآخر. إيه ضارب زيد صحيح، هذه الإضافة ليست إضافة محضة. لماذا؟ لأن ضارب لا تعمل في زيد إذا كان في المعنى الماضي فقط، اسم الفاعل لا يعمل. أخذنا باسم الفاعل لا يعمل إلا في الحال أو الاستقبال، ترجع لباب اسم الفاعل متى تقول القيد الموجود أمس هو الذي خرجه عنه. لو قلنا ضارب زيد فقط صحيح كلامك، لكن عندما جاءت أمس خرج الضارب زيد عن هذا الأمر، أي خالفة من شائبة الانفصال ومعنوية، لأنها أفادت أمرا معنويا وهو تعريف المضاف إن كان المضاف إليه معرفة، نحو غلام زيد، غلام نكرة وزيد معرفة، فغلام صار الآن معرفة بإضافته إلى اسم العلام، فكأننا نقول غلام زيد. لو كان اسمه خالد أو غلام زيد في فرق، أستطيع أن أقول الآن أخبر عنه غلام زيد قائم، ولو كان اسمه خالد خالد قائم في فرق، أو قلت الغلام قائم، أو الذي يخدم زيدا قائم كيفما أردت. وتخصيصه إن كان نكرا نحو غلام امرأة، اللهم إلا في مسألتين فإنه لا يتعرف ولكن يتخصص. ما معنى المسألتين؟ هل في أشياء أنا لما أقول هذا غلام امرأة ماذا نفيت؟ أن يكون غلام رجل، فأقل الدرجات خصصته بالنساء ورفعت أمره عن الرجال، معنى ذلك كأنني خصصته بالنصف. لو كانوا النساء نصف الرجال فخصصته بالنصف، أما لو قلت مررت برجل غيرك، طيب غيرك ناصف غير أنت والباقي كل الناس، فكلمة غير موغلة في الإبهام، أو مثلك كمان موغلة في الإبهام، لأنها لا نستطيع أن نعد الأشياء التي يمكن أن تتصف بها. إحداها أن يكون المضاف شديد، أن يكون المضاف شديد الإيهام أو الإبهام، وذلك كغير، مثل غير، مثل وشبه وخدن بكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة بمعنى صاحب، ولا متخذات أخدان. والدليل على ذلك أنك تضيف أنك تصف بها النكرات فتقول مررت برجل غيرك، مررت برجل غيرك. لو كانت غيرك أضيفت إلى الضمير، ولو أضيفت إلى الضمير لصارت معرفة، لكنها لكثرة دخولها في الإبهام استثنت من الأم الإنسانية كل واحد، كان رسالة بالنكرة ولصارت معرفة. نعم. وبرجل مثلك وبرجل شبهك وبرجل خدمك، قال الله تعالى ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، فوصف الله عز وجل صالحا النكرة بقوله غير الذي، وغير مضاف إلى الذي، ولو كانت تعرف غير بإضافتها إلى الذي لم يصح أن نصف النكرة بالمعرفة كما تقدم، ولذلك بقيت هذه المسألة. وإن أضيفت هذه الكلمات غير ومثل وشبه وخدن، إن أضيفت إلى الضمير، إن أضيفت إلى اسم الإشارة، إن أضيفت إلى اسم العلم، إن أضيفت إلى الاسم الموصول، إن أضيفت يعني إلى المحلى بأل، تبقى يوصف بها النكرة ولا يوصف بها المعرفة. الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة، كأن يقع حالا أو تمييزا أو اسما للا النافية للجنس. فالحال كقوله جاء زيد وحده، نحن قلنا يجب أن يكون الحال وصفا مشتقا، وهذا الوصف المشتق يجب أن يكون نكرا. تقول جاء زيد راكبا ضاحكا قائما، فكل من كلمة ضاحك وراكب وقائم وصف ومشتاق ونكرة، ولذلك تعرف هذه الكلمات الثلاثة. طيب ما رأيك بقول جاء زيد وحده؟ كلمة وحده ليست هذه مشتقة ومضافة إلى الضمير، ومعنى إضافتها للضمير كأنها صارت معرفة. قال ننظر إلى معناها، فمعناها يحقق الأمور الثلاثة التي نريدها في الحال. ما هو الفرق بين قولنا جاء زيد وحده وبين قولنا جاء زيد منفردا؟ هل يوجد فرق؟ فإذا لم يوجد فرق فمنفرد مشتق ونكرة، واضح؟ فلذلك لما قامت كلمة وحده مقام كلمة منفردا فإنها تعرب حال، مثل لو قال أرسلها العراك، هذا محل بأل، والتقدير فيها أرسلها معتركة، نعم، إلى غير ذلك. والتمييز كقولهم كم ناقة وفصيلها، نعم، كم ناقة، كم، هذا لأننا إذا جاء الاسم بعد الشيء المبهم كم ناقة، متى يأتي التمييز؟ يأتي التمييز بعد عدد، بعد مقادير، بعد المساحات، بعد أعداد، فهذه كم، نعم، كم مبتدأ وهي استفهامية، فإذا ماذا ينوب عنها؟ كأنك تقول خمسون ناقة، مو هيك بتقول؟ خمسون ناقة، هذه كم؟ فقال كم ناقة وفصيلها، فكم مبتدأ وهي استفهامية، وناقة منصوب على التمييز، وفصيلها عاطف ومعطوف، والمعطوف على التمييز تمييز، نعم. والتمييز ماذا يكون في الأصل؟ تمييز يكون نكرة والمعرفة نكرة. طيب وفصيلها الآن أضيفت صورة هذه لكنها مضافة على أي شيء؟ مضافة، معطوفة على النكرة، ولذلك حكمها حكم النكرة، هذا الذي قال كأن يقع حالا أو تمييزا. الأصل هذا مستحق للتنكير، ولما كانت كم مستحقة للتنكير جعلنا مكانها عدد، صحيح، وناقة تمييز نكرة وفصيلها معطوف على ناقة، والأصل في ناقة أن تكون، يعني كأننا نقول كم ناقة وفصيل ناقة، فصيل ناقة صارت معرفة، ناقة نكرة هو الناقة، نعم. والمعطوف على التمييز تمييز. واسم لا كقولك لا أبا لزيد، اسم لا ماذا نقول احنا؟ لا رجل في الدار، بنقول اسم لا نافي الجنس يجب ان يكون نكرة، صحيح، لكن عندما نقول لا أبا لزيد، لا أبا لزيد في الأصل أبو زيد، هذا مضاف مضاف إليه، صحيح، ولكن لما كان مضاف مضاف إليه فكأنه نزل بمنزلة ماذا؟ بمنزلة النكرة، فكأنه قال لا أبا، نعم. ولا غلامي لعمر، فإن الصحيح أنه من باب المضاف واللام مقحمة بدليل سقوطها في قول الشاعر أبي الموت الذي لا بد أني ملاق لا أباك تخوفيني. يعني هذه الأنواع الثلاثة التي جاء في الأصل وقعت موقع النكرة أم وقعت موقع المعرفة؟ صورتها صورة معرفة، لكن حقيقتها ماذا وقع؟ وقعت موقع النكرة، فكأنك تقول الآن بدل جاء زيد وحده ماذا تقول؟ كأنك تقول منفردا كم ناقة، ناقة الآن نكرة، وفصيلها، يعني كلمة فصيلة إذا أضيفت إلى الضمير ماذا تصبح؟ معرفة، ولكننا أحيانا الضمير يأتي على شكل نكرة في بعض الأحوال، يعني إذا ناب عن النكرة أو كان يعني يفسر نكرتان فيكون نكرة، ولذلك فصيلها هنا نكرة. أيضا واسم لا أبا لك مثل قولنا لا رجل، اسم لا نافي الجنس ماذا تكون؟ معرفة. ماذا تكون نكرة ولا معرفة؟ نكرة. وكذلك لا أبا لزيد، هذه إذا كانت لا نافي للجنس يعني لا يوجد له أب، فأب بشكل عام نكرة لا رجل. فهذه الأنواع كلها نكرات، وهي في المعنى بمنزلة قولك جاء زيد منفردا كم ناقة وفصيلا لها ولا أبا لك. خلصنا من التقسيمين، الإضافة المحضة والإضافة غير المحضة. الآن سنعود إلى الإضافة المعنوية. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام. برجع أقول لك المسألة مخففة بكم كلمة. إضافة المعنوية الحقيقية إما أن تكون بمعنى في أو بمعنى اللام أو بمعنى من. أما بمعنى في فمثلا عندما نقول مثلا مكر الليل، مكر في الليل، الحسين شهيد كربلاء يعني شهيد في كربلاء، مالك عالم المدينة، مالك عالم في المدينة، عرفنا فيه من إذا كان المضاف بعضا من المضاف إليه. تقول خاتم فضة، سوار ذهب، باب خشب، فكل المضاف جزء من المضاف إليه. اللام إما على معنى الملك أو على معنى الاختصاص. كتاب زيد يعني كتاب لزيد، محراب الشيخ، منبر الشيخ، مسجد العلامة الفلاني، كل ذلك على معنى لام التي تفيد الاختصاص. هذا محور كل هذا الباب، ثلاث كلمات إما على معنى في أو على معنى من أو على معنى لا. لكن أحيانا لما بيزيد في الشرح ناس تبتعد عن الفهم. ثم بينت أن الإضافة المعنوية على ثلاثة أقسام: مقدرة، مقدرة بفي، ومقدرة بمن، ومقدرة بالله. فالمقدرة بفي ضابطها أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف، نحو قوله تعالى بل مكر الليل والنهار. مكر الليل أمر دبر بليل يعني أمر دبر وين؟ في الليل. صحيح. مكر الليل يعني مكر في الليل، مكر النهار مكر في النهار، تربص أربعة أشهر، تربص لتعد ضمن هذه الأربعة أشهر، تربص أربعة أشهر، في أربعة أشهر، عثمان شهيد الدار، شهيد في الدار، الحسين شهيد كربلاء، شهيد في كربلاء، كربلاء، مالك عالم المدينة، عالم في المدينة. وأكثر النحويين لم يثبت مجيء الإضافة بمعنى في، هي أقل الأنواع بفي. والمقدرة بمن ضابطها أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف. عندنا غلام زيد، زيد اسمه مضاف وزيد مضاف إليه، أن يكون المضاف إليه خاتم حديد، خاتم المضاف إليه ما هو حديد، أن يكون كلا وصالحا للإخبار به عنه. ما معنى صالح؟ كأنك تقول خاتم حديد، حديد عوض عن إضافة تخبر عنه، وخاتم ذهب يمكن أن تخبر به. فتقول مثلا نحو قولك هذا خاتم حديد، أنا ترى أن الحديد كله والخاتم جزء منه، وأنك تقول الخاتم حديد فيخبر بالحديد عن الخاتم، السوار فضة فيخبر عن السوار بأنه فضة، أو تقول سوار فضة، تستطيع أن تقول السوار، الباب خشب، القلم رصاص، قلم رصاص، قلم حبر. والمقدرة باللام وبمعنى اللام فيما عدا ذلك يد زيد وغلام عمرو وثوب بكر. والشيخ ماذا فعل الآن؟ أهمل يعني شيء وهو لام الاختصاص، وهذه كلها يد زيد وغلام عمرو وثوب بكر كلها تدل على الملك. نعم، انتهينا الآن من المجرور بالإضافة. هلا في عنا مجرور بالمجاورة، قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. واحد قاعدين اثنين ولدين قدامه، واحد طالع ريحته، انت ولا انت شو دخلني انا ما اسوي شيء، جاره بيكون. قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، فعل. يكونوا قاعدين مجموعة مع بعضهم، واحد منهم اللص وجل الشرطة بياخذوا الكل، قد يؤخذ الجار بجرم الجاري، واحد من هذول. نعم. قال ثم قلت الثالث المجرور للمجاورة وهو شاذ، هذا جحر ضب. الجحر إما أن نصفه بأنه لام يا يعني نصفه بصفة، وصفته هذا جحر ضب. الجحر ماذا نقول؟ خرب. أصلا نقول هذا جحر ضب خرب. ماذا قالوا في المثال؟ قالوا هذا جحر ضب خرب، ما قالوا خرب. ولذلك خرب في الواقع ليس لا تصح أن تكون يعني مجرورة، والأصل أن تكون مرفوعة، ولكنها عندما جاورت كلمة ضب جرت بالمجاورة لفظا فقط لا محل. يا صاحب بلغ ذوي الزوجات كلهم، يا صاحب بلغ، بلغ ذوي، ذوي ما عربا مفعول به، فالأصل ماذا أقول؟ كلهم ولا كلهم؟ ذوي الزوجات، بدنا الزوجات ولا ذوي؟ أيوة. بلغ ذوي الزوجات، أصلا نقول كلهم، لما جاورت الزوجات فانجرت فيها بيجروا بلد الزوجات، ما حيجروا كلهم. ف يا صاحي بلغ ذوي الزوجات، بلغ ذوي كأنا أقول يعني مثلا بلغ أربابا أصحابا، أصحاب الزوجات كلهم، فماذا قال؟ بلغ ذوي، هذا ذوي أن المجرور والمنصوب بالياء واحد هنا، لكن هذه الياء ياء للنصب وليست ياء للجر. نعم، ذوي الزوجات الأصل أن يقول كله، ماذا قال؟ كلهم. قال وليس منه وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الأصح، يعني لا تقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وتحمل القرآن الكريم على اللغة الشاذة مع أنها قراءة سبعية. إذا ماذا نحملها؟ قال نحن في عنا بالنسبة للأرجل أحد شيئين، إما غسل في حال أنه نحن ما لنا لابسين أخفاف، شو نساوي؟ منغسل، وإذا كنا لابسين أخفاف منمسح، هي واحدة من سبعة. معناته إذا كنا لابسين خف وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني في حال لبسكم الخفافة، هيك بده يصير التقدير. الثالث من أنواع المجرورات، ومثل ما فعل الشيعة يأخذون هذه القراءة ويرفضون كل القراءات ويمسحون الأرجل مسحا ولا يغسلون أرجله، حتى إنهم يعانون في ذلك، فلو كانت الرجل الواحد منهم أرجل وسخة يقوم بغسل رجله لا على نية الوضوء قبل أن يتوضأ ويتوضأ ويمسح رجله ولا يغسلها أبدا. ويستدل بهذه القراءة، والاستدلال بهذه القراءة واحد، فكيف يستدل بقراءة ويترك بقية القراءة؟ الثالث من أنواع المجرورات ما جر لمجاورة المجرور، وذلك في بابي النعت والتوكي والتأكيد، وقيل وباب عطف النسق. فأما النعت ففي قولهم هذا جحر ضب، نوصف الجحر الآن، هذا مبتدأ وجحر خبر وضب مضاف إليه وخرب، الآن أصل أن نقول هذا جحر ضب خرب، لكن ماذا قال للمجاورة؟ قال هذا جحر ضب خرب. فخرب هذا اسم مجرور لفظا مرفوع محلا على انه صفة لجحر، فجاء صفة للمضاف اليه لا للمضاف. نعم، روى بخفض خرب لمجاورته للضب، وانما كان حقه الرفع لان لانه صفة للمرفوع وهو الجحر، وعلى الرفع اكثر العرب. هذا جحر ضب خرب. ليش عميون عن اكثر العرب؟ احيانا العرب بيستعملوا شيء بيعكسوا في القاعدة احيانا، وهذه القاعدة شواذة خرق. تقول الثوب المسمارة، خرق الثوب المسمار. المسمار بيخرق الثوب ولا الثوب بيخرق المسمار؟ المسمار. الاصل ان تقول خرق المسمار الثوب. ماذا قال العرب؟ خرق الثوب المسمار، كأنه هو اللي. ونحن بنستعمل هالشيء كثيرها بلغتنا العاميه. قول فوت الصباط برجلي، انت فوت الصباط برجلك ولا فوت رجلك بالصباط؟ فوت الكم بايدي، فوت الكم بايدك ولا ايدك بالكم؟ نستعملها كثيرا نحن دون ان نشعر. هذا مثلها تماما، يعني بصير الفاعل مفعول والمفعول فاعل، لكن هكذا نطق العرب. فهمنا الآن ما هو المفعول الحقيقي وما هو الفاعل الحقيقي. وأما التوكيد ففي نحو قوله يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم، أليس وصل إذا انحلت عرى الذنب. نعم، عرى الذنب. يا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم، أليس وصل إذا انحلت عرى الذنب. الذنب فيا صاحي بلغ ذوي الزوجات كلهم. ذوي هذا النصب، ذوي هذا منصوب، والزوجات مضاف إليه، وكلهم صارت توكيد للزوجات، والأصل هي توكيد لمن؟ لذوي. فكلهم توكيد لذوي لا للزوجات، وإلا لقال كلهن. الزوجات بدعوه كلهن، ما بيقول كلهن. وذوي منصوب على المفعولية، وكان حق كلهم النصب، ولكنه خفض لمجاورة المفعول المعطوف. وأما المعطوف فكقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، نعم، وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، في هذه القراءة، وأرجلكم. قراءة حفص عندنا قراءات الستة ما هي؟ وأرجلكم. في قراءة من جر الأرجل لمجاورته للمخفوض وهو الرؤوس، وإنما كان حقه النصب كما هو في قراءة جماعة آخرين، وهو منصوب بالعطف على الوجوه والأيدي، وهذا قول جماعة من المفسرين والفقهاء. لو حبيت تمشيها مثلا سنرى ماذا يعني الشيخ يريد أن يؤول هذا. وخالفهم في ذلك المحققون، ورأوا أن الخفض على الجوار لا يحسن في المعطوف، لأن حرف العطف حاجز بين الاسمين ومبطل للمجاورة. أقل الدرجات شوفي عنا في حرف عطف. نعم، ثم نعم لا يمتنع في القياس الخفض على الجوار في عطف البيان، لأنه كالنعت والتوكيد في مجاورة المتبوع، وينبغي امتناعه في البدل لأنه في التقدير من جملة أخرى، فهو محجوز تقديرا. ورأى هؤلاء أن الخفض في الآية إنما هو بالعطف على لفظ الرؤوس، فقيل الأرجل مغسولة لا ممسوحة، فأجابوا على ذلك بوجهين. الوجه الأول، لماذا قال ربنا عز وجل في هذه القراءة وأرجلكم إلى الكعبين؟ أن المسح هنا الغسل، أن المسح هنا الغسل. قال أبو علي حكي لنا من لا يتهم أن أبا زيد قال المسح خفيف الغسل، المسح خفيف الغسل، يقال مسحت للصلاة، وخصت الرجلان من بين سائر المغسولات باسم المسح ليقتصد في صب الماء عليهما إذ كانتا مظنة للإسراف. هل أنا أعطيك شوية ماء لتوضأ؟ بقليل من الماء تغسل وجهك، وبقليل من الماء تغسل يديك وتمسح رأسك، ولكن لو نظرنا إلى الماء الذي تغسل فيه رجليك فهو أضعاف ما تستعمله للوجه واليدين. وكأن الله عز وجل لا تسرف عندما تستعمل الماء في غسل الرجل، فكان المسح هو خفيف الغسل، يعني يبقى الأمر غسلا، ولكن مثل ما أنه لو مسحه كثير شو بيصير عنه؟ كأنه ممسوح بشكل خفيف، لو مسحه كثير كأنه مغسول بشكل خفيف. والثاني أن المراد هنا المسح على الخفين، وجعل ذلك مسحا للرجل مجازا، وإنما حقيقته أنه مسح للخف الذي على الرجل، والسنة بيّنت ذلك. يعني عند إمام مالك هذه القاعدة عنده، القاعدة الأصل المسح بالرأس، فأنت تمسح على الشعر، فالشعر ليس بدلا، ما قال وامسحوا بشعوركم، ولو مسحت على شعرك لا أجزاء كذلك عند كل المذاهب عن المسح على الرأس، صحيح؟ وكل المذاهب تقول بذلك. لو مسح الإنسان هل يشترط وصول الماء إلى الرأس، إلى جلد الرأس؟ لا يشترط. ولذلك لما قال الإمام مالك أن المسح على الشعر نيابة عن الرأس، قال إن الرأس كله واجب، ولا ليس عنده البعض ولا الربع، ليس البعض كما قال الشافعية ولا الربع كما قال الأحناف، وإنما الكل. قيل فما تقول في مسح النبي عليه الصلاة والسلام على مقدمة رأسه وأتمم ذلك على عمامته؟ قال لما كان الرأس البدل عنه الشعر، كذلك العمامة هي بدل عن الشعر، فأخذ ثم مسح عن البدل فمسح الرأس كله. فبقي المسح ككل، إذا كان المسح إما أن يكون إذا على المسح هو خفيف الغسل، وإما أن يكون المسح على الخف. ويرجح ذلك القول ثلاثة أمور. ليش إحنا بدنا نأول المسألة على أحد هذين المسألتين؟ أن الحمل على المجاورة حمل على الشاذ، لأن القرآن إذا ورد بلغة فإنه يرفع من شأنها وتصبح هي اللغة القوية. أما أن تقول القرآن جاء بالمجاورة التي لا نرضاها في كلامنا نحن، فلا يمكن أن نستدل على ذلك بكتاب الله عز وجل، فينبغي صون القرآن عنه، عن القول الضعيف. والثاني أنه إذا حمل على ذلك كان العطف في الحقيقة على الوجوه والأيدي، فيلزم الفصل بين المتعاطفين بجملة أجنبية وهو وامسحوا برؤوسكم. إذا حمل على العطف على الرؤوس لم يلزم الفصل بالأجنبي، والأصل ألا يفصل بين المتعاطفين بمفرد فضلا عن الجملة. الثالث أن العطف على هذا التقدير حمل على المجاورة. خلينا عنده ليرجح هذا القول.